وأحيانا لا يضيف الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يأتي يعني منه كلام يدل على ذلك مثل الأحاديث التي مرت بنا بالأمس فإن هذه قعدة المغضوب عليهم أو صلاة المغضوب عليهم أو أن هذا فعل الذين يعذبون وما إلى ذلك لأن هذه أمور لها حكم الرفع. وعلى هذا فإن الذي جاء في هذا الحديث من ترك رفعه أو من النهي عن رفعه المقصود من ذلك إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك أن يكون سنة للرسول عليه الصلاة والسلام لأن قول الصحابي السنة كذا أو كذا سنة أو من السنة كذا هذا مرفوع حكمها. إذن القضية هي النهي عن الرفع صراحة واللفظ يدل على الرفع حكما واللفظ يدل على الرفع حكما ثم أن هذا هو الواضح يعني كونه يعني لا يأتي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصيغة وإنما يكون له حكم الرفع لأن هذا هو المألوف من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يقولون كذا من السنة ولا يقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من السنة أو يقولون هذا سنة. المألوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني يقول لهم قولا فيسندونه إليه أو يفعل فعلا فيسندونه إليه أو يقر على شيء فيسندونه إليه وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأما كون الصحابي يقول من السنة كذا هذا نعم هذا هو الذي يقال لحكم الرفع لكن ما ليس معروفا ولا مألوفا في مثل هذا أن يقول الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم السنة كذا أو هذا من السنة أو من السنة كذا وكذا وإنما هذا مألوف أن يكون من كلام الصحابة ولكنه له حكم الرفع ولكن له حكم الرفع. إذن هذا هو معنى قول من قال إن أن 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 أنه ترك الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنه نهى عن رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن هذا النفي أو هذا النهي أو هذا الترك لا يعني أن يكون مرفوعا أن لا ينفي أن يكون مرفوعا فهو وإن نفي صراحة إلا أنه مرفوع حكما إلا أنه مرفوع حكما يعني الصحابي قال هذا سنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قاله بناء على توقيف قاله بناء على توقيف مثل ما سبق مر بنا عن ابن عباس في القعود على العقبين لما قيل له يعني سئل عن الجلوس بين السجدتين على العقبين قال تلك السنة تلك السنة فقيل له إننا لنراه جفاء في الرجل قال تلك سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تلك سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سأل ابن عباس رضي الله عنه قيل له ما بال الرجل إذا صلى المسافر ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين يعني قصر وإذا صلى خلف إمام يتم أتم قال تلك السنة تلك السنة هذا كلام الصحابي الرسول ما يقول هذا هو السنة أو تلك هي السنة وإنما يقول افعلوا كذا. فمثلا التسليم إذا جاء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احذفوا التسليم خففوا التسليم أمر رسول بحذف التسليم أمر كذا. أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة كذا أو قال السنة أو حذف التسليم سنة هذا هو الذي غير مألوف ولهذا أنكره من أنكره وقالوا ونهوا عنه وقالوا إنه يعني نهوا أن يكون يروه مرفوعا لأن مثل ذلك غالبا إنما يكون من كلام الصحابة ولكن الأمر كما قلت له حكم الرفع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإذا قلنا أن هذه المذاهب الأربعة المشهورة شهرتها بسبب أن لأصحابها أتباع وتلاميذ عنوا بجمع أقوالهم وبجمع فقههم وبجمع الروايات التي نقلت عنهم والأسئلة التي سئلوا إياها والكلام الذي قالوه في المسائل عنوا بجمعه وترتيبه وتنظيمه وتبويبه. ولا يعني هذا أن يكون ليس هناك أحد مثلهم بل هناك أحد مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم ومن المعلوم أن أصحاب المذاهب الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، أولهم أبو حنيفة وكانت ولادته سنة 80، وآخرهم الإمام أحمد وكانت وفاته سنة 241. وقد كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أناس مثلهم في الفقه، لا يقال أنهم متميزون على غيرهم وأنهم أفضل من غيرهم وأنهم أعلم من غيرهم، فهناك من هو مثلهم مثل الأوزاعي في الشام إمام فقيه محدث، ومثل الليث بن سعد في مصر محدث فقيه، ومثل سفيان الثوري في الكوفة، ومثل سفيان بن عيينة في مكة، ومثل إسحاق بن راهوية في مرو، وغيرهم كثير اشتهروا بالفقه. ولهذا الإنسان إذا قرأ في الكتب المؤلفة في بيان فقه العلماء سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم يجد أنه يأتي في المسائل المختلفة قال فلان كذا، قال فلان الصحابي كذا، وقال فلان التابعي كذا، وقال فلان كذا، وقال الإمام أحمد كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، وهكذا. ف يعني هناك أناس مثلهم في الفقه ومثلهم في العلم، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل للأئمة الأربعة من التلاميذ والأتباع الذين عنوا في المذهب وتدوينه وتبويبه وتنظيمه وبيان مختلف الروايات وبيان الراجح والمرجوح والمتقدم والمتأخر والقديم والجديد وما إلى ذلك. حصل هذا للأئمة الأربعة، وهؤلاء الأربعة هم من أهل السنة، أئمة من أهل السنة بخلاف غيرهم من المذاهب الأخرى التي هي ليست مذاهب أهل السنة، وإنما هي مذاهب أناس خالفوا السنة ولم يكونوا على السنة، فتلك مذاهب أخرى ليست مذاهب أهل السنة، ولكن هؤلاء الأربعة هم من أهل السنة. والذين يرجعون إلى كلامهم هم من أهل السنة، وأما المذاهب الأخرى التي هي غير هذه المذاهب الأربعة فإنها تنسب إلى أناس عندهم بدعة وعندهم بدع وعندهم مخالفات ليسوا فيها على سنة. وعلى هذا فإن الأمر ينبغي أن يفهم وينبغي أن يعلم أننا عندما نقول أو عندما يذكر أن هذه مذاهب أهل السنة أنه ليس ليس العلماء المحققون مقصورين على هؤلاء الأئمة الأربعة، بل هناك كثير من أمثالهم في زمانهم وقبل زمانهم، مثل الفقهاء السبعة في المدينة كانوا في عصر التابعين وقبل الأئمة الأربعة، كانت وفياتهم غالبا قبل المئة، وفياتهم قبل المئة، وأدركوا الصحابة وأدركوا كبار الصحابة أو متوسط الصحابة. فهذا هو المقصود، لا أن يقال أن الحق محصور في الأئمة الأربعة وأن غير أقوال الأئمة الأربعة لا يلتفت إليها، بل الأئمة الأربعة حصل لهم من العناية في مذاهبهم وأقوالهم ما لم يحصل لغيرهم، فإن كثيرين مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم عرفوا بالفقه وعرفوا بالعناية بالمسائل الفقهية ولهم آراء فيها، لكن ما حصل لهم أتباع مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة. الإمام أحمد رحمة الله عليه هو شيخ أبي داود في هذا الحديث الذي معنا، وحديث الإمام والإمام أحمد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
محمد بن يوسف الفريابي.
عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر أبو عمر الأوزاعي، كنيته توافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو عمر وهو ابن عمر. وقد عرفنا أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث المهمة، وفائدة معرفتها ألا يظن التصحيح فيما إذا قيل أو معروف الأوزاعي بأنه عبد الرحمن بن عمر فيقال عن عبد الرحمن أبي عمر، فإن من لا يعرف أن كنيته أبو عمر يظن أن أبيه مصحف عن ابن لأنه عبد الرحمن بن عمر، فسواء قيل عبد الرحمن بن عمر أو قيل عبد الرحمن أبي عمر فإن هذا يعني من يعرفه ومن يكون على علم به ينتفي عنه ظن التصحيف وأن في تصحيف بين ابن وأبي، لأنه إن جاء ابن فهو ابن هو ابن عمر، وإن جاء أبو عمر هو أبو عمر، كل هذا صحيح. وعبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، هو فقيه الشام ومحدثها، فقيه الشام ومحدثها في زمانه، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قرة ابن عبد الرحمن،
عن قرة ابن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الذين قيل أن الذين اختلف هل هم من فقهاء السبعة أو لا ثلاثة، منهم من يجعل من العلماء من يجعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، ومنهم من يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من يجعل السابع أبو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السابع فيه ثلاث أقوال وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، أحد الأقوال الثلاثة أن الذي معنا في هذا الاسناد وهو أبو سلمة هو السابع منهم على أحد الأقوال، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. ومما ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة لأبي هريرة أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وكان يعني مدة بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة 11 وهو أسلم في السنة السابعة، ومع ذلك كان أكثر الصحابة حديثا. فما وجه ذلك مع أن كثيرا من الصحابة لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه كثيرا ولم يروى عنهم مثل ما روي عن أبي هريرة، مع أن أبا هريرة أقل مدة منهم، أقل مدة منهم، وقد بين العلماء السبب في ذلك، وأن مما قيل في ذلك أن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه وذهابه وإيابه، لأنه كان فقيرا وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويكون معه باستمرار، فحصل له من تلقي الحديث ما لم يحصل لغيره من بسبب هذه الملازمة في هذه الفترة القصيرة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أسباب كثرة روايته. ثم أيضا ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث بأحاديث ويعني وكان بسط ثوبه ثم قبضه وقال إنه لا يفوته شيء من ذلك، يعني من أنه حفظ يعني ذلك الذي سمعه، فكان يعني له هذا بهذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه كان في المدينة وساكنا في المدينة ومستقرا في المدينة ومقيما في المدينة، والمدينة يأتيها الناس صادرين وواردين، ومن المعلوم أن الصحابي إذا كان موجودا في البلد وقد ورد إلى البلد من هو غير صحابي فإنه يحرص على أن يلتقي بذلك الصحابي وأن يسمع عن حديث ذلك الصحابي وأن يتلقى عنه الحديث ويأخذ عنه الحديث، لأن الصحابي رؤيته غنيمة كما سبق أن مر بنا في حديث الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك رغبة في أن تلتقي في رجل من أصحاب رسول الله؟ قلت غنيمة، يعني لقاؤه غنيمة، يعني هذا شيء يفرح به وشيء يقصد. لماذا؟ لأن الصحابي حصل له شرف الصحبة وحصل له أن رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وظفر برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة عيونهم هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يرى الصحابة يرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي عندما يلقى الصحابي هو ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى العين التي رأت الرسول، رأى العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لقاء الصحابي غنيمة كما قال ذلك الرجل التابعي، قلت غنيمة، يعني هذا شيء يفرح به. ومعنى هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مقيما في المدينة والناس يصدرون ويردون إلى المدينة ويأتون إلى أبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه، يأخذون منه ويعطونه ويسمع منه ويسمعون منه، ولا سيما إذا كانوا صحابة يعني وجاءوا المدينة يعني يحدثون ويحدثونه، وإلا فإن الغالب أن الصحابة يحدثون عن صحابة ما يحدثون عن التابعين، الصحابة يحدثون عن الصحابة لا يحدثون عن التابعين إلا نادرا. ولكن كون الصحابي يلقى الصحابي هذا يحدث ما عنده وهذا يحدث ما عنده، والتابعي عندما يلقى الصحابي يأخذ ما عند ذلك الصحابي. فهذا من أسباب كثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن مدته كانت وجيزة التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث كما عرفنا فيه أن الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة هذا فيه ما فيه، وبعض العلماء نهى عنه لأن هذا في الغالب لا يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام غيره، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول حذف السلام سنة، وإنما يقول احذف السلام، خفف السلام، لا تطيل السلام، لا تمد السلام. هذا لفظ الرسول الذي يمكن أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. أما أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة أو من السنة كذا، فهذا خلاف المعهود عن ما يقوله الصحابة رضي الله عنهم، من أنهم عندما يتحدثون عن شيء هو مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينصوا عليه صراحة وإنما يكون له حكم الرفع، فيقول حذف السلام سنة أو من السنة كذا، أو هذا هو سنة، أو هذا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في السلسلة في ضعيف سنن أبي داود، ولكنه ذكره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه إلى الترمذي وإلى الحاكم، والترمذي والحاكم إنما رووه موقوفا على أبي هريرة، ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هو يعني له حكم الرفع، ولكنه ليس من قبيل ما هو مرفوع صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تكلم فيه من رجاله هو قرة بن عبد الرحمن، الذي تكلم فيه من رجاله هو قرة بن عبد الرحمن، وهو صدوق له مناكير، وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، ومسلم إنما أخرج له مقرونا. هو الآن جاء عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا، لأن الذي جاء موقوفا عن طريق قرة، كله عن طريق قرة، الذي جاء موقوفا والذي جاء مرفوعا. ولكن الإشكال في الرفع هو من الناحية التي أشرت إليها، يعني من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المعهود عنه ما يقول السنة كذا أو هذا من السنة أو من السنة كذا، وإنما يقول قولوا كذا أو يقول افعلوا كذا أو هو يفعل كذا أو يرى فعلا يجري بين يديه صلى الله عليه وسلم فيثبت عليه ولا ينكره وهو لا يقر على باطل. ومعلوم أن السنة طرق إثباتها ثلاثة: القول والفعل والتقرير. ولهذا يعرفون السنة ويعرفون الحديث بأن يقولوا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي، خلقي بأن يقول هو متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وخلقي كان يقول أجود الناس وهو يعني كذا وهو كذا من 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 من, من, من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم.
قال عيسى نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث.
قال عيسى، وعيسى هو بن يونس الفاخوري الذي ذكره أبو داود فيما بعد، نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. وابن المبارك هو الذي من طريقه روى الترمذي هذا الحديث الذي هو مرفوع حكما، ولم وليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عند الترمذي، ليس فيه عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وفي إسناده عبد الله بن المبارك، يعني في الإسناد الذي عند الترمذي عبد الله بن المبارك، ولكن ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن نهي ابن المبارك عن رفع الحديث أي رفعه صراحة بأن يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن هذا لا ينفي أن يكون مرفوعا حكما كما عرفنا.
قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال
يعني نعم
نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.
يقول عيسى بن يونس الفاخوري لما رجع الفريابي محمد بن يوسف الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، يعني معناه أنه كان يرفعه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وكان هذا قبل أن يذهب إلى مكة، وبعد رجوعه من مكة ترك هذا، ولعله نبه على ذلك، ولعله نبه على ذلك بمكة، كان يرفعه ثم تركه لما رجع من مكة، فيكون لعله نبه على ذلك، وأن مثل هذا يعني لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن المعهود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أو ينهاهم أو يقول قولوا كذا أو افعلوا كذا. وعيسى بن يونس الفاخوري صدوق
ربما أخطأ،
صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه
النسائي ابن ماجه،
أخرج حديثه النسائي أبو منه
النسائي ابن ماجه،
ما فيه أبو داود
لا
ما فيه ذكر أبي داود نعم من الذي عزه ها؟ روى لعيسى، لعيسى بن يونس ها؟ لكن أنا الرمز تقريبا ما فيه دالفين دالفين
ها؟ في هذه النسخة فيه
أيوة،
فقال لم يصح أن أبا داود روى له،
هذا فين؟
في ترجمته
في التقريب؟
نعم.
يعني قال لم يصح أن أبا داود روى له؟ يعني في نفس التقريب؟
نعم.
أيوة. لم يصح أن أبا داود روى له. يعني معناها إذا كان لم يصح أن أبا داود روى له، مع أنه في هذه الأمور التي فيها تعليقات، يعني كما سبق أن مر بنا مرارا وتكرارا أنهم لا ليسوا من رجال أبي داود، يعني بعضهم لا يكون من رجال أبي داود، عندما نبحث يعني في أنهم من رجال أبي داود لا يذكرون، ومعنى هذا أن الذين يذكرون أنهم رجال أبي داود هم الذين جاءوا في أسانيد متصلة، وأما الذين جاءوا في تعليقات فقد سبق أن مر بنا مرارا وتكرارا أنهم كذلك. فإذا كان أبو داود ما روى عنه وإنما جاء ذكره، فمجرد الذكر عنده في التعاليق وما إلى ذلك هذا لا يعد من رجاله، لا يعد من رجاله، لأننا قد وجدنا في تراجم متعددة عندما نبحث عن هؤلاء الرجال الذين جاءوا في أبي داود وفي سنن أبي داود فلا يكون لهم رواية، فلا يكون هناك رمز، ومعنى هذا أنه ليس لهم رواية متصلة وإنما جاءوا في التعاليق وما إلى ذلك، مثل ما جاء هنا الفاخوري.
الأخ يقول الفريابي شيخ لأحمد في هذا الحديث، فكيف نهاه أحمد عن رفعه؟
صاحب عون المعبود قال إن الضمير في نهاه يرجع إلى أبي داود، يرجع إلى أبي داود، وأن أحمد نهاه، نهى أبا داود عن رفع هذا الحديث، نهى أبا داود، وأحمد هو شيخ أبي داود في هذا، شيخ أبي داود يعني في هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب الرجل يحدث في صلاته يستقبل.
إذا أحدث في صلاته يستقبل.
باب إذا أحدث الرجل في صلاته يستقبل، يعني يستقبل صلاته، يبدأها من جديد، يعني يذهب ويتوضأ ثم يصلي من جديد، يعني ما يبني على ما سبق قبل نقض الوضوء، لا يبني عليه، وإنما يستأنف الصلاة، ويكون ذلك تلك الصلاة التي قطعها في كونه أحدث وانصرف منها وذهب للوضوء، لا يعتد بتلك الركعة والركعتين أو أكثر التي كانت موجودة قبل الحدث، وإنما يستأنف الصلاة من جديد، يستقبل يعني يبدأ الصلاة من جديد. صلى الظهر في التشهد الأول حصل منه ذلك، يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ثم يصلي أربعا، ولا يحسب الثنتين السابقتين اللي حصل اللتين حصلتا قبل الحدث، اللتين حصلتا قبل الحدث. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه إذا قطع إذا أحدث فإنه يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف، والصلاة التي قطعت بالحدث لا يعتد بها، وإنما يؤتى بصلاة من أولها إلى آخرها على طهارة، من أولها إلى آخرها على طهارة، ولم يتخللها نقض وضوء، ولم يتخللها نقض وضوء. ومن أهل العلم من قال إنه يذهب ويتوضأ ولا يتكلم ولا يتحدث، ثم إذا رجع يبني على ما سبق، يبني على ما سبق. بعض أهل العلم قال هذا، لكن الصحيح هو هذا الذي دل عليه هذا الحديث وهذه الترجمة التي معنا، وهي كون الإنسان يستأنف الصلاة من جديد، يتوضأ ثم يبدأ الصلاة من جديد، لا يبني على شيء موجود من قبل أن يحصل منه الحدث. أورد أبو داود رحمه الله في هذا حديث
علي بن طلق،
حديث علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتى،
نعم، إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته.
إذا فتى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، يعني معناه أنه يستأنف الصلاة ويستقبل الصلاة من جديد من أولها، لا يبني على ما تقدم. قوله فسى إذا خرج له ريح ليس لها صوت، لأن الريح إذا خرجت بدون صوت يقال له فسى، وإذا حصل له صوت لا يقال له فسى، وإنما يقال له ضراط، يعني له صوت يعني يسمع. وهو يدل على أن خروج الريح أنه ناقض للوضوء، وهو بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا لما خرج منه، أو يشم ريحا أو يجد ريحا لما خرج بدون صوت، الذي هو الفساء، الذي هو الفساء الذي ليس له صوت، يعني يشم ريح. فهذا هو يعني معنى الحديث، وأنه إذا حصل شيء من ذلك، والفساء ناقض بإجماع العلماء، وكل خارج من السبيلين فهو ناقض، كل خارج من السبيلين فهو ناقض، يعني من القبل والدبر كل ما يخرج منه هو ناقض للوضوء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي،
عن جرير بن عبد الحميد،
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عاصم الأحول،
عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عيسى بن حطان،
عن عيسى بن حطان وهو
مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي،
وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن مسلم بن سلام.
عن مسلم بن سلام وهو
مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي مثل الذي قبله. عن علي بن طلق وهو صحابي أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي يعني كل الثلاثة خرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي الثلاثة على ولا الصحابي والاثنان اللذان دونه كل منهما خرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث فيه من هو متكلم فيه وهو
عيسى بن حطان.
عيسى بن حطان
مسلم بن سلام
ومسلم بن سلام ومسلم بن سلام هؤلاء متكلم فيهم وكل منهما مقبول وكل منهما مقبول. والألباني أورد الحديث يعني في الضعيفة يعني ضعف هذا الحديث ولكن بعض أهل العلم صححه. ولهذا الذين احتجوا بهذا الحديث على أنه يستأنف الصلاة يقابلهم الذين قالوا أنه لا يستأنف الصلاة واستدلوا بحديث عائشة الذي فيه من حصل له يعني من حصل له قيء أو رعاف فليذهب وليتوضأ وليعد إلى صلاته وهو لا يتكلم يعني من أنه يبني على ما سبق. قالوا ذلك الحديث لم يصححه أحد الذي هو حديث عائشة في قصة أنه يبني على ما تقدم. وأما هذا الحديث صححه ابن حبان أما هذا الحديث فقد صححه ابن حبان فقالوا أنه أقوى من ذلك أقوى من ذلك. ثم أيضا كونه يستأنف يعني هذا هو الذي فيه التحقق يعني في كل إنسان أدم عليه بخلاف ذلك الذي فيه البنيان من غير أن يكون هناك أساس صحيح يعتمد عليه هذا يكون فيه 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 ما فيه يعني الشيء الذي يعني يبنى على ركعات متقدمة حصل بعدها نقض وضوء ثم يذهب ويتوضأ ويرجع ولا يتكلم ثم يبني على ما سبق من صلاته هذا لا شك أن هذا القول الذي هو كونه يعني يستأنف لا شك أن السلامة فيه واضحة وأن أن فيه الاحتياط في الدين. والحديث الذي فيه صححه بعض أهل العلم بخلاف ذلك فإنه لم يصححه أحد.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرجل يتنفل يتطوع
في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.
باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة يعني أتى بالترجمة هكذا مطلقة ومعنى هذا أنه جائز ولكن الأولى أن يغير المكان الأولى أن يغير المكان لأنه إذا غير المكان يكون فيه فصل بين الفرض والنفل وأيضا فيه كون البقاع تشهد للإنسان لأنه يشهد لبقعة ثم يشهد لبقعة غير كونه في بقعة واحدة غير كونه في بقعة واحدة. وقد جاء في القرآن يومئذ تحدث أخبارها يعني الأرض تشهد على ما حصل على ظهرها من خير أو شر فيكون في كون الإنسان يغير المكان يعني فيه هذا المعنى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يعني شيء من هذا مثل كونه إذا ذهب لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق يذهب من طريق ويرجع من طريق. وقد قيل في تعليل ذلك أقوال كثيرة منها ليشهد له الطريقان ليشهد له الطريقان. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه وعن شماله يعني في الصبحة. الصبحة هي النافلة يعني كلمة يشفع ايش كلمة كلمة يشفع
لا
هذا كل بعده نعم يعني في الصبحة يعني في النافلة يعني في صلاته أي النافلة يعني معناه أنه يغير المكان تقدما أو تأخرا أو أن يذهب إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، معناه يصلي في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفرض، غير المكان الذي صلى فيه الفرض. وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن الإنسان يفعل ذلك، إلى أن الإنسان يفعل ذلك. ولعل الحكمة في ذلك هو ما أشرت إليه وما ذكرته كما ذكر وذكره أهل العلم، يعني يكون فيه فصل يعني بفعل، وكذلك لتشهد له أو لتعد لتشهد له البقاع المختلفة أو تعدد البقاع التي تشهد له، تعدد البقاع التي تشهد له. أيعجز أحدكم إيش؟
أن يتقدم أو يتأخر،
أن يتقدم أو يتأخر،
أو عن يمينه
أو عن يمينه أو عن شماله
في الصلاة، يعني في
الصلاة يعني في السبحة، يعني عندما يقوم للصلاة النافلة التي يقال لها السبحة، لأن النوافل يقال لها ذلك. وقد جاء في ذكر بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل، لم يسبح لم يتنفل، لأن النافلة يقال لها سبحة والتسبيح يقال له نفل، لم يسبح يعني لم يتنفل، يعني السبحة يعني عندما يقوم للسبحة التي هي النافلة فإنه يأتي بهذا الفعل الذي هو الفصل بالعمل. والحديث ذكره الألباني في الصحيح، صححه في صحيح سنن أبي داود، وفيه رجلان مجهولان، أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال، أحدهما مجهول العين والثاني مجهول الحال. ولكنه جاء حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه ويتعلق بالجمعة، وهو أن الإنسان يعني كونه يعني يفصل بكلام أو قيام أو قريب من هذا، يعني فلعله صححه لوجود يعني شيء يشهد له، وإلا فإنه من حيث الإسناد فيه رجلان مجهولان. أيوة الإسناد.
قال حدثنا مسدد،
مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسدد
أخرج له مسدد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد،
عن حماد، حماد بن زيد.
نعم.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعبد الوارث،
وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ليث،
عن ليث وهو ليث بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يروي عنهم ليث، يروي عن حجاج بن عبيد.
إيه مو بل أنا يروي عنه
الله أعلم،
يعني أنه غير ليث بن سعد، ليث بن أبي سليم،
لعله
ما أدري.
عن فين الأخ يقول راجعه وجده ليث بن سليم،
ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم وين وجدته؟ في تهذيب التهذيب يروي عن ليث بن أبي سليم. بس ليثان، ليث بن سعد وليث بن أبي سليم. ليث بن سعد هذا ثقة فقيه، وليث بن أبي سليم صدوق فيه كلام. فما أنا ما أذكر يعني بالتحديد يعني هل هو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم، لكن يمكن أن يتحقق بالرجوع إلى تهذيب الكمال ومعرفة شيوخ حماد بن زيد، هل فيهم الليث بن سعد والليث الليث بن أبي سليم، أو أنه ليس فيه إلا أحدهما، وبذلك يتحقق. الليث بن أبي سليم مش قال فيه تقريب،
الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، صدر البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق اختلط ولم يتميز حديثه، يعني ما كان قبل الاختلاط وما بعده. نعم.
عن الحجاج بن عبيد،
عن الحجاج بن عبيد هو مجهول، أخرج له
أبو داود بن ماجه،
أبو داود بن ماجه
عن إبراهيم إسماعيل.
عن إبراهيم إسماعيل هو مجهول الحال، أخرج له أبو داود بن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر؟
يعني يتقدم عن مكان اللي صلى فيه الفريضة.
قصدي أن هناك قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث.
إيه، لأنهم اثنين شيوخ، شيوخ مسدد هنا.
طيب.
يعني قال واحد منهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم، هذا عن الاثنين.
أيعجز أحدكم؟
إيه.
أيوة.
قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر.
أو عن يمينه وعن شماله. ما فيه؟
إلا بلى.
أو عن يمينه وعن شماله. وبعدين قال:
زاد في حديث حماد في الصلاة.
زاد في حديث حماد في الصلاة. يعني معناه، معناه أنها كان هذا اللفظ هو لفظ، لفظ شو اسمه الأول؟
عبد الوارث حماد.
لا، لفظ.
قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث.
نعم، هذا الاثنين هما شيوخ مسدد.
طيب.
لكن هنا في المتن قال إيش؟ في الأول.
عن
أي عجز بعده قال.
قال
مسدد
عن عبد الوارث.
قال مسدد عن عبد الوارث. نعم.
ما اسمه مسدد؟ قال عن.
أيوة، قال عن عبد الوارث. عن عبد الوارث. وهو في الأول قال حدثنا إيش؟ في الأول.
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث.
عن عبد الوارث. يعني قوله هنا قال عن، قال عن 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 مسدد. قال عن مسدد عن عبد الوارث.
قال حدثنا مسدد.
لا، فوق هنا.
في فوق فوق.
أيوة.
قال حدثنا مسدد عن حماد وعبد الوارث.
بعن هكذا أو قال أخبرنا؟
لا لا.
في الأول.
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد وعبد الوارث.
حدثنا حماد وعبد الوارث. وهنا في الآخر.
قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث إيش بعدها؟
أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله.
إيه، عن عبد الوارث. يعني يحتمل أن يكون أنه يعني رواه بالعنعنة، يعني مسدد يروي عن عبد الوارث بكذا، أو أنه يعني يقصد أنه أن 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 هذا اللفظ الذي ساقه يعني هو لعبد الوارث، ويعني وهذا لفظه، ولم يسق لفظ
حماد،
حماد ولم يسق لفظ حماد. ثم قال زاد حماد، يعني هذا الذي اتفقوا عليه زاد حماد في الصلاة، يعني في الصلاة، يعني أنه يتقدم ويتأخر في الصلاة، يعني في السبحة، لأن معناه أن عبد الوارث، أن عبد الوارث ما قال في الصلاة، وإنما قال يتقدم ويتأخر، وكلهم على هذا الكلام، إلا أن حمادا زاد في الصلاة، الذي به يتبين المقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة، والمقصود بالصلاة في السبحة أي النافلة، يتقدم عندما يقوم للنافلة. نعم. الذي قالها أبو داود أو غير أبو داود.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمسة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمسة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوتب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل، لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمسة
ثم أورد أبو داود حديث أبي رمسة رضي الله عنه أنه صلى بهم من هو اللي يقوله اللي يروي عنه
الأزرق بن قيس
الأزرق بن قيس يقول صلى بنا أبو رمسة ولما انفتل قال ولما انفتل من صلاته قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا يعني هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة ولما انفتل مثل انفتالي انفتال أبي رمسة لأنه يقصد نفسه يعني بدل ما يأتي بضمير الحضور المتكلم أتى يعني بالاسم الظاهر يعني نفسه, ما قال انفتل كنفي تالي, وإنما قال كنفي تالي أبي رمته. وكان في الصف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر, ويعني وفي يسار الصف كان
وكان رجل قد شهد التكبيرة,
وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى, يعني ما دخل في الصلاة من أولها, دخل الصلاة من أولها يعني ما فات شيء, مو مسبوق, ليس بمسبوق. فلما سلم قام وكان يشفع, يعني معناه يتنفل, يأتي إما معنى يشفع إما أنه يصلي شفعا, لأن الإنسان لا يتنفل بأقل من ثنتين, أو أنه يشفع يعني يشفع الصلاة السابقة بصلاة نافلة.
يذكر أنه في كثير من نسخ أبي داود أثبات وبركات في اليمين والشمال, ويوجد بعض النسخ ولعلها هي التي اعتمد عليها الشيخ الألباني أو غيره, لأنها لا يوجد فيها إلا
وبركات
في اليمين فقط. على ذلك وذكر أن الحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد نقلوا في كتبهم في التلخيص والمحرر وابن دقيق الإحكام في بلوغ المرام فأثبتوها.
أبو جزا الله خير.
لعلنا
نعود إلى أكمال الحديث هذا
كمله
حتى لا نرجع إليه. ها نشو ها طيب.
يقول أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره, وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. سائل يقول هل هذا الكلام صحيح؟
لا أدري.
يقول والدي يمنعني من أن أسلم على خالته أخت والدته, فهل أسلم عليها أو لا؟
خالته؟
والدي يمنعني من أن أسلم على خالته, خالة والده.
أيوة.
أخت والدته.
أيوة.
فهل أسلم عليها؟
كيف يمنع؟ ليش يمنع؟ يعني خالة والدته خالة الله, ما دام أنها أخت والدة أبيه فخالة أبيه خالة له. أقول خالة أبيه خالة له, لماذا يمنع؟ هو يعني من أقاربها ومن محارمها, إيش ال إيش الإشكال في هذا؟ أقول ما في إشكال, يعني إيش إيش سبب المنع؟ أقول ما ندري إيش وجهه ولا وجه له, لأنها من المحارم ومن الأقارب, وخالة الرجل خالة لأولاده اللي هي خالة من النسب, خالة من النسب أخت أمه هي خالة لأولاده.
ما مدى صحة هذه العبارة القبر الشريف أو القبر المقدس, وما الفرق بينهما؟
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبرون عنه بالقبر, وذكر الشريف من أجل أن الذي فيه هو أشرف الناس, ولكن عبارة الشريف وعبارة المقدس ما نعرفها في يعني ما عرفها في كلام المتقدمين, ولا شك أن المقبور فيه هو أشرف الناس وخير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام.
في مسند الإمام أحمد رحمه الله
القبر الشريف, إذا قيل القبر الشريف يعني هو المقصود يعني الكون الذي به هو صاحب الشرف, أعظم شرف يحصل للبشر إنما هو لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام, فهو أشرف الناس وخير الناس وأفضل الناس وسيد الناس. والمرسلون الذين هم خير الناس هو خيرهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك المقدس يعني ما أعرف يعني ما أعرف ذكرها, والله لا شك التعبير يعني فيه, أقول فيه شيء,
ما أظنها مثل الشريف.
لا بينها بين الفرق, أقول بينها وبينها فرق. أيوة حصول التبرك بهما إلى ذلك.
في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين ينكرون المنكر. فضيلة الشيخ ما المراد بقوله يعطون مثل أجور أولهم؟
الحديث فين هو في المسند؟
ايش
يقول؟ ايش يقول؟
خرج الإمام أحمد في المسند من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أناس من أمتي يعطون مثل
عن عطاء بن السائب الذي يروي عنه سفيان؟
سفيان الثوري
يروي عنه سفيان؟
نعم
سفيان الثوري؟ ما أدري عن هو عطاء بن السائب اختلط وفيه من سمع منه قبل الاختلاط وفيه من سمع بعد الاختلاط والذين سمع قبل الاختلاط ذكروا ما أدري هل منهم سفيان إلا هو منهم يعني ذكر الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر الذين سمعوا منه قبل الاختلاط والذين روايتهم عنه صحيحة فلا أدري عن سفيان هل هو من هؤلاء أو ليس منهم لأنه إذا كان مما كان قبل بعد الاختلاط أو ليس مما هو قبل الاختلاط فإنه لا يكون الحديث ثابتا إلا أن يكون سفيان مما سمع قبل الاختلاط. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد حصل البدء بالترجمة في الدرس السابق ومر الحديث الذي فيها يعجز أحدكم أن يتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله يعني في الصلاة يعني في السبحة. وقلنا في الدرس الماضي أن الصلاة كل إنسان يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة جائز، ولكن الأولى أن يصلي في مكان آخر كما أرشد إليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت في الدرس الماضي يعني من حكم ذلك كون أنه يعني يكون هناك الفصل بين الفرض والنفل وأيضا تعدد الأماكن والبقاع التي يصلي فيها الإنسان، والبقاع تشهد لأصحابها يوم القيامة بما حصل عليها. وبعد ذلك أورد أبو داود حديث أبي رمثة رضي الله عنه حيث أن الأزرق بن قيس يقول صلى بنا أبو رمثة وقال إن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الصف المقدم وكان عن يمينه، وكان في المصلين رجل كان في المصلين رجل قد أدرك التكبيرة الأولى، يعني أنه أدرك الصلاة من أولها وليس لمسبوق ولم يفته شيء، ولكنه لما انفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو رمثة كم في تالي أبي رمثة، يعني نفسه لم يقل كم في تالي وإنما قال كم في تالي أبي رمثة، قام ذلك الرجل يشفع يعني يصلي يتنفل، فأخذ عمر رضي الله عنه بمنكبيه وقال له اجلس، فإن أهل الكتاب لم يهلك أهل الكتاب إلا كونهم لم يفصلون بين الفرض والنفل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني حصل أن أصبت الرشد أو وفقك الله لما فيه الرشد. هذا الحديث حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه محل الشاهد منه كون ذلك الرجل قام من حين ما حصل السلام، قام يصلي يتنفل يشفع، وكان قال في الأول أدرك التكبيرة الأولى حتى يفهم أنه ليس بمسبوق، لأن المسبوق من حين ما يسلم الإمام يقوم، وهذا شأن المسبوقين، والمسبوقون هم الذين هذا وصفهم، وأما المأمومون الذي هم قد أدركوا الصلاة من أولها فلا يصلح أن يقوموا يعني يتنفلون من حين ما يسلم الإمام، وإنما يسبحون ويأتون بالذكر المشروع ويجلسون ويأتون بما هو وارد وما هو مشروع ثم بعد ذلك يتنفلون، ولكن هذا من حين ما سلم قام وكأنه مسبوق، ولهذا احترز أو ذكر الاحتراز عن كونه مسبوق بكونه قال في أول الأمر أدرك التكبيرة الأولى، يعني معناه أنه ما قام مسبوقا، والمسبوق هذا هو شأنه وهذا وصفه وهذه حاله، ولكنه غير مسبوق وإنما قام يشفع، والمقصود بقوله يشفع يعني يتنفل، والمقصود بقوله يشفع أنه يصلي شفعا، يعني يصلي شفعا، لأن المتنفل لا يصلي بركعة واحدة، ما في ركعة واحدة نافلة إلا في الوتر، يعني كونه يصلي الوتر سواء كانت واحدة أو يسبقها يعني عدة ركعات يعني مشفوعة، وأما التنفل فإنه لا يقل عن ركعتين، فالإنسان يقوم يصلي ما يتنفل بركعة واحدة وإنما يتنفل بأقل شيء ركعتين، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المقصود من هذا أنه لا يصلي أقل من ركعة، وما في نافلة أقل من ركعة أقل من ركعتين إلا فيما يتعلق بالوتر، هذا هو الذي يصلي ركعة واحدة، فقوله يشفع يعني معناه يتنفل شفعا. وقيل إن المقصود بقوله يشفع يعني يشفع الفرض بالنفل ويأتي بعد الفرض بالنفل. وقام عمر رضي الله عنه وأخذ بهذا وقال له اجلس، وأن أهل الكتاب ما حصل لهم ما حصل يعني من العذاب ومن يعني مما حصل لهم إلا بكونهم لا يفصلون بين المكتوبة وغير المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره في قوله الذي قاله وهو لا شك أن كون الإنسان يقوم ويتنفل مباشرة من بعد السلام مباشرة هذا لا يستقيم، ولم يأتي شيء يدل عليه بهذه السرعة، وإنما الإنسان يتمهل ويبقى ويسبح ويحمد ويكبر ويأتي بذكر المشروع والذكر الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يكون شأنه كالمسبوق مثل ما يحصل عند بعض الناس بعض المصلين من حين ما يسلم الإمام وهو كان موجود جالس قبل أن تقام الصلاة، ومن حين ما يسلم الإمام يقوم يتنفل، هذا لا يصلح، لأن هذا يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإتيان بالذكر المشروع بعد الصلاة، ولكن كونه يعني يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة ثم يقوم يتنفل لا بأس، لكن إن تنفل في مكان آخر فهو أولى بالحديث الذي سبق. وهذا الحديث الذي معنا يعني ضعيف، غير ثابت لأن في إسناده من هو ضعيف فلا يثبت به يعني حكم, ولكن كون الإنسان يعني يستعجل وكونه يصلي ولا يذكر الله عز وجل بعد الصلاة هذا لا ينبغي, بل الذي ينبغي هو التمهل والإتيان بالذكر المشروع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني في صلاته وبعد يفعله بعد صلاته, وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود وحده.
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن أشعث بن شعبة.
عن أشعث بن شعبة وهو
مقبول أخرج له أبو داود.
وهو مقبول أخرج له
أبو داود.
أبو داود وحده.
عن المنهال بن خليفة.
عن المنهال بن خليفة وهو ضعيف أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الأزرق بن قيس.
عن الأزرق بن قيس وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي رنثة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي. هو حديث يعني ورد في الجمعة سبق أن أشرت إليه في الدرس الماضي, يعني حتى يفصل بكلام أو قيام أو يقوم أو ينصرف, يعني مرة أشرت إليه في الدرس الماضي هو يتعلق بالجمعة جاء ما أدري, لكن الحديث الذي مضى يعني دال على هذا الذي هو كونه يعني يغير المكان وكونه ينتقل مكان إلى مكان.
الرجل بدأ في الصلاة ثم أبطلها عمر أو بعد لم يبدأ؟
لا كأنه يعني بدأ يعني أنه قام قام يعني إيش فعل ما ندري هل دخل في التكبيرة أو أنه هو إيش فعل قام إيش فعل, يعني يحتمل أن يكون قد بدأ ويحتمل أن يكون لم يبدأ.
قال أبو داود وقيل أبو أمية مكان أبي رمثة,
يعني وقيل أبو أمية مكان أبي رمثة يعني أنه جاء أنه بدل أبي رمثة أبو أمية, وأبو أمية قريبة من أبو رمثة يعني من ناحية التصحيح لأن الميم والياء والهاء أو الميم والثاء والهاء متقاربة, والراء يعني مع الألف يعني رسمها قد يعني تميل الألف يعني قليلا يعني أو تتحرك الراء قليلا فتشبه يعني التصحيح هنا هذا وهذا يعني قريب.
قال رحمه الله تعالى باب السهو في السجدتين. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر, قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب, ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة, وفي الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه, فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر ولم تقصر الصلاة, قال بل نسيت يا رسول الله, فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم, فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر, قال فقيل لمحمد سلم في السهو؟ فقال لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وباب السهو في السجدتين, المقصود بالسجدتين الركعتين لأن الركعة يقال لها سجدة ويقال لها ركعة, وهنا المقصود بالسجدة الركعة والسجدتين ركعتين, المقصود من ذلك أنه سهى السهو في السلام من ركعتين يعني في الثلاثية أو الرباعية, كونها يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فيسلم الركعتين فهذا سهو في سجدتين أو سهو في سجدتين, يعني كونه صلاهما وسلم منهما, أو أنه اعتبر نفسه أن الصلاة قد انتهت وأنه أراد أن يسلم فينبهه الناس, فينبهه الناس يعني فيما إذا كان الإنسان جلس وبعدين طول الجلوس يقول سبحان الله, يعني يفهمون أنه قد حصل منه السهو, أو أنه سلم, يعني إما سلم أو أراد أن يسلم بكونه طول, فالناس يعني ينبهونه. لكنه إذا حصل السلام ووجد السلام معناه أنه حصل زيادة في الصلاة, أنه حصل زيادة في الصلاة, وهذه الزيادة تقتضي أن يكون السجود للسهو بعد السلام, أن يكون السجود للسهو بعد السلام, لأن سجود السهو يكون قبل السلام وبعده, إذا كان سببه زيادة يكون بعد السلام, وإذا كان سببه نقص يكون قبل السلام, كما في حديث ابن بحينة الذي قام وترك التشهد الأول وسجد قبل أن يسلم سجدتين لأنه عن نقص. وأما إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام, كما هنا في القصة التي أوردها أبو داود من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ثم رجع وكان يعتقد أنه قد أكمل الصلاة فرجع إليها وصلى ثم سلم, وبعد السلام سجد للسهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قوله السهو في السجدتين أي السهو في الاقتصار على ركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية ساهيا, لأن الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة كلها تتعلق بالسهو في سجدتين, إلا أن في آخرها حديث عن امرأة بن حصين أنه سهى يعني في ثلاث, يعني أنه سلم بعد الثالثة, سلم بعد الثالثة, فيكون هذه الترجمة يعني تغليب, لأنه الذي ذكر فيها السهو في سجدتين والسهو في ثلاث, فقوله في السجدتين يعني ذكر السجدتين تغليبا, لأن أكثر الروايات وأكثر الحديث أكثر الطرق التي وردت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في قبل إكماله الركعات إنما صار في ركعتين أو الاقتصار على ركعتين, فلعل هذا هو الذي جعل أبا داود يقتصر على السجدتين في الترجمة, مع أنها ورد تحت الترجمة في آخرها حديث عمران بن حصين الذي فيه أنه صلى ثلاثا وبقي عليه واحدة. وإذا فالسجدتان المقصود بهما الركعتان, والركعة يقال لها سجدة تسمية للشيء باسم بعضه, لأن السجدة جزء من الركعة يسمى الشيء باسم بعضه, مثل ما مر بنا قريبا التشهد سمي التشهد والمقصود به من أمن التحيات لا أشهد ولا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, لكن سمي الكل باسم بعضه الذي هو أهم شيء فيه, الذي هو التشهد هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي الظهر والعصر كما جاء ذلك في الحديث, والعشي هو آخر النهار من الزوال والغروب, ولهذا الظهر والعصر هما في العشي, لأن ما قبل الزوال يعني صباح, وما بعد ما قبل الزوال صباح وبكور, وما بعد الزوال وما بعد الزوال عشي ومساء, فقال إحدى صلاتي العشي ثم فسرهما بالظهر أو العصر, يعني شك من الراوي إما هذه وإما هذه, إما هذه يعني صلاة رباعية إما هذه وإما هذه, ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده عليها أو يديه عليها إحدى يديه على الأخرى يعرف في وجه الغضب صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه واستند إلى هذه الخشبة المعروضة يعني في المسجد. وخرج سرعان الناس يعني الذين يخرجون أول من يخرج أول الخارجين من المسجد قال لهم سرعان يعني يخرجون بسرعة ما ينتظرون في المسجد ويمكثون. وهم يقولون قصرت الصلاة يعني الزمن زمن تشريع وهم يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين لكن لما كان الزمن زمن تشريع وأنه فهموا أن الصلاة بدل ما كانت رباعية أنه نسخ ذلك الحكم وصارت ثنائية بدل ما تكون أربع صارت ثنتين وهم يقولون قصر الصلاة يعني معناه أن الحكم تغير. هذا هو الذي فهموه. وكان في الجالسين أبو بكر وعمر وشخص يقال له ذو اليدين كان في يديه طول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني واحدة من ثنتين إما فيه نسيان وإما أنه نزل وحي وحصل تشريع بأن الصلاة الرباعية جعلت ثنائية فهو إما هذا وإما هذا ما في شيء ثالث. يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل حصل هذا أو هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر يعني في علمي وفي ظني وفي يعني اعتقادي وفهمي أنه ما حصل شيء يعني ما حصل نسيان وما حصل تشريع لأن الصلاة تقصر. فلما قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل نسيت ما دام أن ما فيه تشريع لقصر الصلاة إذن النسيان قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس وقال أكما يقول ذو اليدين لأن هذا شيء ما اختص به شخص واحد هذا شيء حضره الناس والناس مشتركون فيه ليس لأحد دون أحد وليس علمه يختص بأحد لأن هذا شيء مشترك العلم فيه مشاع. فقال فأومأوا أن نعم وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا نعم ويمكن الجمع بينهما بأنهم جمعوا بين هذا وهذا أومأوا وقالوا نعم يعني أيدوا ما قاله ذو اليدين من أنه قد حصل النسيان. فقام عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة عاد إلى الصلاة وصلى قام إلى الركعتين وصلاهما صلى ركعتين ولما فرغ منهما سلم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين للسهو. وفي هذا الحديث قيل ليراويه وهو محمد بن سيرين هل سلم؟ قال لا أعلمه في هذا الحديث أو
لم أحفظه عن أبي هريرة
أن سلم ولكن نبئت أن عمران الحسين قال ثم سلم وكلمة نبئت يعني معنى في واسطة لأن قول الراوي نبئت أن فلان قال كذا معناه فيه وبينه واسطة يعني معنى ما هو متصل ما في اتصال في ذكر التسليم. لكن التسليم جاء في حديث عمران بن حسين الذي أورده المصنف في آخر الباب فإنه ذكر أنه سجد بعد السلام سجدتين وأنه سلم قال ثم سلم. فهذا الذي ذكره محمد بن سيرين أنه أخبر به عن عمران بن حسين جاء عنه بالإسناد المتصل وفي سهو حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه أنه صلى ثلاثا وأنه قام للرابعة وصلاها ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم فنص على التسليم نص على أنه حصل من التسليم بعد السهو. هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على مسائل كثيرة وعلى أنواع من الفقه وقد ألف فيه الحافظ صلاح الدين العلائي كتابا واسعا في مجلد سماه نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، فهو حديث مشتمل على فوائد كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء يحصل منهم السهو، يعني في العبادات يحصل في الأفعال، وأما بالنسبة في الأقوال وفي التشريع الذي شأنه التشريع فإنه لا يحصل منهم السهو، لأنهم مبلغون عن الله وحيه ولا يحصل منهم ذلك، ولكنه يحصل في العبادات مثل ما حصل في الصلاة في الأفعال. يعني يحصل الإنسان يعني يفعل شيء يعني يسهو فيه ويحصل منه السهو، أنه فعله يظن أنه فعله ما فعله، أو عبادة يعني يصليها فيحصل له سهو فيها، كما حصل أنه سلم من ركعتين كما هنا، وكما حصل أنه قام من التشهد الأول نسي التشهد الأول حتى دخل في الركعة الثالثة ثم سجد للسهو قبل السلام، وكما حصل أنه صلى ركعة زاد خامسة، وسيأتي في هذا يعني عدة أبواب تتعلق بالسهو وحصول السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز على الأنبياء وأنه واقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما ما يقال إنه لا ينسى وإنما ينسى ليسن فهذا ليس بصحيح، ورد فيه يعني حديث لكنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول قال إنه ينسى كما ينسون، هو بشر ولكنه معصوم فيما يبلغ عن الله، لا يحصل خطأ ولا يحصل النسيان، لا يحصل خطأ ولا يحصل النسيان. وما يحصل منه من خطأ في العبادة نسيانا فإنه لا يقر عليه، فإنه يعني يحصل تنبيهه ويحصل معرفته بذلك ويؤدي تلك العبادة كما أمره الله عز وجل، يعني لا يبقى أنه يعمل العمل ثم يتركه ناقصا دون أن يعني يتنبه له أو دون أن ينبه عليه كما حصل هنا، فإنه صلى ركعتين وهذا نسيان، ولكنه ما بقي عليه بحيث استمر دون أن يتنبه له، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبهوه على ذلك وكانوا متوقفين لم ينبهوه في أثناء الصلاة خشية أن تكون قصرت الصلاة وأنه جاء تشريعا في قصر الصلاة، وهو يدل على أن الأنبياء يجوز عليهم مثل ذلك، وأن السهو والنسيان يحصل ولكن فيما بابه التشريع والتبليغ عن الله عز وجل فإنهم معصومون من ذلك، لأنه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا سلم من يعني من صلاته وهو يعتقد إتمامها وهي لم تتم وحصل كلام حول إتمامها وعدم إتمامها أن ذلك لا يؤثر على الصلاة، بل الإنسان يعود إلى الصلاة ولو حصل هذا الكلام الذي حول يعني عدم إتمامها وأنه حصل نقص وأنه بقي ركعة، فإنه يعاد إليها ويرجع الإنسان إليها ويبني على ما قد حصل، ولو وجد الكلام الذي حصل مع اعتقاد أن الصلاة قد تمت وأن الصلاة تامة وأنه إنما سلم لتمامها، ولكن بعد ذلك حصل الكلام بينهم أنه بقي ركعة، فإنه يقوم إليها ويؤديها، ومثل هذا الكلام لا يؤثر لأنه كلام مبني على اعتقاد تمام الصلاة، على اعتقاد تمام الصلاة. وإذا حصل سهو في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبه الإمام لأمر سهى فيه فهو لا يتكلم، ما يقول بقي رفعة ولا بقي كذا وكذا، وإنما يقول سبحان الله، فإن تنبه الإمام لذلك وإلا فإنه يأتي بشيء يشعر بالمطلوب بأمر سائغ كذكر شيء من القرآن، بأن يكون المقصود ركوع يقول اركعوا مع الراكعين، أو كان المقصود سجد اسجد واقترب أو ما إلى ذلك من الشيء الذي يعني يحصل به التنبيه، لكن ما يتكلم في أثناء الصلاة ويقول بقي عليك ركعة أو بقي عليك سجدة أو أنك نسيت سجدة أو كذا، وإنما يأتي بسبحان الله، وإذا تنبه الإمام للمقصود انتهى، وإذا ما حصل التنبه وبقي الإشكال وبقي الاشتباه فإنه يأتي بشيء من القرآن يعني فيه ما يحصل به ما يحصل به المطلوب. ثم أيضا فيه الحديث دليل على ذكر الإنسان بوصفه, ذكر الإنسان بوصفه حيث يكون مشتهرا بذلك, وهذا فيما إذا لم يكن فيه تنقص أو نقص أو الشخص يعني لا يرضى بذلك أو الشخص يعني لا يرضى بذلك فإنه لا يذكر الشخص بشيء لا يرضاه ويكرهه. والرجل كان معروفا بهذا الوصف وكان يلقب بهذا اللقب ويقال ذو اليدين لأن يديه ذي طول, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين, أكما يقول ذو اليدين, واسمه الخرباق, اسمه الخرباق ولقبه ذو اليدين لأن يديه كان فيها فيهما طول فكان يقال له ذو اليدين لذلك. فدل هذا على أن ذكر الإنسان بوصفه فيما يتميز به إذا لم يكن له تنقص ولم يكن فيه يعني تألم وكراهية لذلك فإنه لا يذكر به إذا كان الأمر كذلك. وأما إذا كان لا يكره ذلك وهو مشتهر بهذا فإن هذا لا محذور فيه ولا بأس, ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان هناك زيادة في الصلاة, والزيادة التي حصلت هنا هي السلام الذي وجد في أثنائها, لأن لا يقال أن الصلاة هنا يعني سببها النقص, لأن النقص جبر, النقص أتي به يعني كان ناقص ركعتين والركعتان أتي بهما, ولكن الشيء الذي زاد هو السلام لأن حصل في الصلاة تسليم في وسطها, تسليم في وسطها فكان زيادة, لأنه ما هو يعني نقص, لأن النقص جبر وأتي بالنقص, بخلاف النقص الذي يترك مثل التشهد الأول. التشهد الأول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عنه ودخل في الركعة الثالثة واستمر فسلم فسجد سجدتين جبرا للنقص وبسبب هذا النقص, لكن إذا وكان ذلك قبل السلام, ولكنه إذا كان السهو بزيادة وحصل بسبب السهو زيادة في الصلاة فإنه يسجد للسهو ولكن يكون بعد السلام, ولكن يكون بعد السلام بحيث الإنسان يسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو, ثم بعد ذلك يسجد للسهو سجدتين, والسجدتان مثل سجدات الصلاة لا يقال إن لهما كيفية خاصة ولا أن لهما ذكر خاص, وإنما يفعل فيهما مثل ما يفعل في سجود الصلاة, يسبح الله عز وجل ويدعى فيه, وكذلك الجلسة بين السجدتين يعني يدعى فيها, ثم بعد ذلك يكون السلام, ثم بعد ذلك يكون السلام. والحديث ليس في ذكر السلام إلا أن محمد بن سيرين قال نبئت أن عمران بن الحصين قال ثم سلم, ولكن هذا الذي قاله محمد بن سيرين أنه بلغه عن عمران بن الحصين قال ذلك ثبت بالإسناد المتصل الذي جاء في آخر الباب من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه, وهو يدل على أن الإنسان يسلم من سجود السهو, يسلم من سجود السهو. عزمة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر, قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم, ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب.
ثم قوله يعرف في وجهه الغضب لعل هذا السهو الذي حصل له سببه الغضب, يعني هذا الذي حصل له من الغضب لعل هذا هو السبب الذي حصل به السهو, وأنه سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم, لأن الإنسان إذا كان فيه غضب قد يحصل له تشوش وقد يحصل له يعني شيء من السهو. قوله يعرف في وجه الغضب يعني قد يستفاد منه أن هذا السهو الذي حصل سببه الغضب الذي حصل له صلى الله عليه وسلم.
هل يعرف سبب الغضب؟
ما ندري, لا ما ما لا ما أعرف في شيء.
ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة.
خرج سرعان الناس وهم يقولون قصر الصلاة أو قصرت الصلاة، يعني أن الصلاة يعني هم فاهمين أن صلى ركعتين ولكن الزمن زمن تشريع، وهذا هو الذي فهموه، يعني معناه أن الناس كلهم سكتوا وما قالوا شيئا لأن الزمن زمن تشريع، وهم عرفوا أنه قد لم يصلوا إلا ركعتين، فخرج الناس على اعتبار أن الصلاة قصرت وأنه حصل نسخ للصلاة من كونها أربع إلى كونها اثنتين.
وهل أمروا بالإعادة؟
طبعا الإعادة لابد منها، يعني إذا كان الزمن لم يطل فإنهم يعودون مثل ما عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، وإن كانه طال الفصل وحصل وقت طويل فإنها تعاد الصلاة من أولها.
هنا لم يذكر يعني ورد في روايات أو شيء،
ما أعرف يعني شيء يتعلق بهم، لكن لا شك أن كونهم يعني يأتون بالصلاة إما يستأنفونها أو يأتون بما بقي منها هذا شيء لا بد منه، كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين كانوا معه في المسجد، لكنه بعدما عرف الحكم لا شك أنه سيبلغ الناس الذين خرجوا، ويعني سيقومون بأداء ما عليهم، إما أن يكونوا أتموها كما أتمها رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث لم يحصل يعني فصلا طويل، أو أنه حصل أنهم استأنفوها من جديد، وعلى كل فلا بد وأنهم أدوا ما عليهم من التي يعني بتلك الصلاة التي صلوها ناقصة، كانوا يعتقدون أن الحكم نسخ وتبين أنه غير منسوخ،